بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم الحديث في الدرس السابق في تتمة تفسير سورة القارعة، ودرس اليوم بمشيئة الله تعالى في تفسير سورة العاديات. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه سورة العاديات، وتسمى في بعض المصاحف بسورة والعاديات بإثبات الواو في تسميتها على وفق النص القرآني، فإن الله افتتح هذه السورة بواو القسم في قوله والعاديات. وتسمى في بعض كتب التفسير سورة العاديات من غير الواو، وهو وارد في صدر السورة من غير الإشارة وتضمين واو القسم. وهذه السورة 11 آية باتفاق علماء العدد، توافقها على ذلك سورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة الضحى وسورة القارعة. فهذه السور الخمس كل سورة منها 11 آية باتفاق علماء العدد ما عدا سورة القارعة، فقد أدركها الخلاف بين علماء العدد على ما تقدم بيانه في تفسير السورة. وأما السور الأربع فكل واحدة منهن 11 آية، وكذلك سورة القارعة هي 11 آية على وفق العد الكوفي. قد أشار إلى ذلك الناظم بقوله: وسورة الجمعة 11 فعدها إن شئت 1000 مرة، ومثلها المنافقون والضحى في عد من في عدهن نصح، والعاديات مثلها والقارعة، وليس فيما ذكروا منازعة. وهذا على وفق العد الكوفي. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل هذه السورة سورة مكية أم سورة مدنية؟ فالمشهور عند السلف أنها سورة مكية، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، مستدلين على ذلك بجملة من الآثار الواردة عن السلف في كونها سورة مكية، ومستدلين على ذلك أيضا بمقاصد هذه السورة وسياقات ألفاظها ودلالات كلماتها، فإن أمارات السور المكية حاضرة في هذه السورة، ففيها الحديث عن البعث والنشور، وفيها الإشارة إلى الحساب والمؤاخذة، وكل ذلك من مقاصد السور المكية كما هو معلوم. وأما القائلون بمدنية هذه السورة فقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وورد عن غيره من السلف الإشارة إلى أنها سورة مدنية. والحجة عند القائلين بأنها مدنية قالوا إن هذه السورة فيها حديث عن الخيل واستخداماتها في الجهاد والقتال والغزو، قالوا ولم يكن بمكة قتال ولا جهاد ولا غزو، وإنما الغزو والجهاد والقتال كان بالمدينة ولم يكن بمكة. وهذه السورة فيها الإشارة إلى أحوال الخيل في حال الجهاد من الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا عن الخيل في مطلع السورة في قوله سبحانه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وينبغي أن يعلم أن النظر في السور من حيث كونها مكية أو مدنية لا يتوقف عند النظر في مقاصدها ودلالاتها فقط، بل الأصل في ذلك مجيء الآثار الصحيحة الواردة عن السلف الذين شهدوا التنزيل وعاينوا التنزيل وما ورد عنهم من النقل، هل هي سورة مكية أم سورة مدنية. ثم إنما ذكر من كونها مشتملة على مقاصد الجهاد وأن ذلك يحيلها بالضرورة إلى أن تكون سورة مدنية يحتمل المناقشة، فإن الحديث عن الخيل مما تعرفه العرب، والعرب تعرف أوصاف الخيل وتتعامل مع الخيل، فقوله جل وعلا والعاديات ضبحا إشارة إلى الخيل وأصواتها في أحوال مخصوصة، ثم ما ذكر بعد ذلك فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا هي أحوال للخيل تعرفها العرب وليست محصورة أو مقصورة على حال الجهاد في سبيل الله فحسب، وإنما هي أحوال ملازمة للخيل تعرفها العرب وتدركها بحكم معاشرتها ومخالطتها للخيل. ثم إنه يحتمل أن يكون في ذلك إشارة إلى التكليف بالجهاد، وأن يكون مثل هذا السياق فيه إلماحة وتضمين إلى ما سيكون عليه الأمر في العهد المدني من افتراض الجهاد في سبيل الله على المؤمنين. وقالوا أيضا إنه يحتمل أن المراد في تفسير العاديات هي الإبل وليست الخيل، والعرب أعرف الناس بالإبل، وذكر أحوالها أمر تعرفه العرب وهم يدركونه بمخالطاتهم لها وارتحالهم عليها في أسفارهم. وقد ورد الخلاف بين السلف ما المقصود بقوله والعاديات، هل هي الخيل وهو المشهور في أقوالهم أم أنها الإبل، وقد ورد ذلك عنهم، وستأتي الإشارة إلى تفصيل الأمر في ذلك عند تفسير أول السورة إن شاء الله تعالى. ثم يتكلم بعض علماء التفسير أيضا عن مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الزلزلة، فإن من المعلوم أن هناك مناسبات ظاهرة بين السور القرآنية، ولكنها قد تكون في درجات عالية من الظهور والبيان، وقد تكون دون ذلك بحيث تحتاج إلى تأمل وسبر ونظر. والعلاقة بين هذه السورة وبين السورة التي قبلها علاقة ظاهرة، ووجه ذلك التشابه في المضامين بين سورة الزلزلة وبين سورة العاديات. وبيان ذلك أن سورة الزلزلة فيها قوله جل وعلا وأخرجت الأرض أثقى لها، وهذا يشبه قوله جل وعلا في هذه السورة: وحصل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قوله جل وعلا: وأخرجت الأرض، قال يوم تحد وأخرجت الأرض أثقالها، يشبه في المعنى قول الله جل وعلا في هذه السورة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فسورة الزلزلة فيها تحصيل ما في القبور، وسورة العاديات فيها تحصيل ما في القبور، وفيها أمر زائد وهو تحصيل ما في الصدور، كما يدل عليه قول الله جل وعلا: وحصل ما في الصدور. فكلا السورتان فالسورة الزلزلة وسورة العاديات يشتملان على بعث ما في القبور، ولكن تزيد هذه السورة بتحصيل ما في الصدور، كما يدل عليه قوله جل وعلا: وحصل ما في الصدور. فمن هنا ظهرت المناسبة بين سورة الزلزلة وبين سورة العاديات. وهناك مناسبة أخرى، وهي أن قوله جل وعلا في ختام سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيه إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه سبحانه يجازي كل عامل على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسورة العاديات ذكر فيها شأن من شؤون الأعمال، وهو الجهاد المشار إليه في قوله جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. والجهاد من أشرف الأعمال، ولما كان الجهاد يختلف باختلاف النيات والمقاصد ذكره الله جل وعلا في هذا السياق بعد الإشارة إلى علمه واطلاعه بما في النيات، لما ذكر الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان الجهاد مما تختلط فيه النيات والمقاصد أعقب الله بذكره. والدليل على اختلاط المقاصد والنيات في شأن الجهاد ما ثبت في الصحيحين أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالرجل قد يقاتل شجاعة، لأن الشجاعة وصف موجود في الإنسان، وهذا الوصف يحتاج إلى ميدان يظهر فيه ويبين فيه. والجهاد من أعظم وأوسع الميادين التي تظهر فيها الشجاعة. وربما كان القتال حمية وعصبية، فيقاتل دفاعا عن عصبية أو حمية أو قبيلة أو ما شابه ذلك. وربما كان القتال للمغنم، لأن المقاتل له حظ من الغنائم التي يغنمها المسلمون، ولكن هذه المقاصد ليست في سبيل الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه وجه المناسبة بين هاتين السورتين فيما ذكر بعض أهل العلم. ويشير بعض أهل العلم رحمهم الله إلى مناسبة خاصة بين مطلع السورة وخاتمتها، قالوا: وإن هناك علاقة وصلة بين مطالع السور القرآنية وبين خاتمتها، وهذا متحقق في هذه السورة. وبيان ذلك أن في مطلع السورة حديث عن أوصاف الخيل وخصالها على وجه لا يعرفه إلا الخبير بأحوالها المطلع على أسرارها. وفي خاتمة السورة حديث عن النيات والمقاصد وأن الله سبحانه خبير بها مطلع على حقائقها ومقاصد أربابها. فإن الخبير هو الذي أحاط علمه بالسرائر وأدرك علمه ما في الضمائر. الخبير اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو الذي أدرك علمه السرائر وأحاط علمه بما في الضمائر. وذكر الله ختم الله هذه السورة بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهذا الختام جاء بعد الإشارة إلى حال بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور، وهذه نيات لا يعلم حقائقها ولا مقاصدها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو العليم بها الخبير المطلع عليها. وهذا يتناسب مع ما ذكره الله جل وعلا من أوصاف للخيل في مطلع السورة لا يدركها ولا يعلمها إلا المحيط بأخبار الخيل العارف لأوصافها، وتسميه العرب السائس، تسميه سائس الخيل. فإن كثيرا من الناس ربما يرى عدوى الخيل وجريانها ويرى بعض أوصافها ولا يدرك فرقا في ذلك ولا يدرك ما وراء ذلك، وإنما يدركه الخبير بها. فلما كانت السورة مصدرة بهذا الأمر ذكر الله في خاتمتها أمرا أعظم، وهو علمه سبحانه وتعالى المحيط بما في الضمائر وما في النيات. وهذه السورة افتتحها الله جل وعلا بالقسم كما قال سبحانه والعاديات ضبحا. وقد تقدم معنا كثيرا الإشارة إلى أن من أنواع استفتاحات السور استفتاحاتها بالقسم، وقد استفتح الله 15 سورة بالقسم. استفتح الله جل وعلا 15 سورة من سور القرآن بالقسم. أولها سورة الصافات، أقسم الله جل وعلا بقوله في مطلعها والصافات صفا. والصافات هي الملائكة التي تصف صفوفا في السماء عند الله تبارك وتعالى. وأقسم الله جل وعلا بالذاريات وهي الرياح في قوله سبحانه والذاريات ذروة. وأقسم سبحانه وتعالى بالطور وهو جبل معلوم في قوله جل وعلا في فاتحة سورة الطور والطور وكتاب مسطور. وأقسم سبحانه وتعالى بالنجم وهو نجم الثريا المعروف أو جنس النجوم في فاتحة سورة النجم في قوله جل وعلا والنجم إذا هوى. وأقسم سبحانه بالمرسلات وهي الرياح في فاتحة سورة المرسلات في قوله جل وعلا والمرسلات عرفا. وأقسم سبحانه بالنازعات وهي الملائكة التي تنتزع أرواح الكفار، وذلك في فاتحة سورة النازعات في قوله جل وعلا والنازعات غرقا. وأقسم سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج في فاتحة سورة البروج، وأقسم بالسماء والطارق في فاتحة سورة الطارق، وأقسم بالفجر وهو الضياء المعروف في فاتحة سورة الفجر، وأقسم بالليل وهو الزمن المعروف في قوله جل وعلا في فاتحة سورة الليل والليل إذا يغشى. وأقسم سبحانه بالشمس في فاتحة سورة الشمس والشمس وضحاها وأقسم بالضحى وهو الوقت المعروف في فاتحة سورة الضحى وأقسم بالتين في قوله جل وعلا والتين والزيتون وأقسم بالعاديات وهي الخيل أو الإبل على خلاف بين السلف في ذلك في فاتحة هذه السورة وآخر السور التي افتتحها الله جل وعلا بالقسم هي سورة العصر في قوله جل وعلا والعصر. وقد تقدم شرح تلك السورة وبيان المقصود في قوله جل وعلا والعصر. والقسم ورد بمختلف اشتقاقاته في القرآن في 23 موضعا كلها بمعنى اليمين إلا قول الله جل وعلا في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وما سوى ذلك من المواضع فكله بمعنى اليمين. وفي اللغة القسم والحلف واليمين كلها بمعنى واحد، القسم والحلف واليمين كلها بمعنى واحد. وبعض من يتكلم في الفروق اللغوية يشير إلى أن القسم أعلاها في الدلالة، يشير إلى أن القسم أعلاها في الدلالة، لأن القسم من القسم والقسم هو الحظ والنصيب. واليمين في القرآن على ثلاثة أنواع: لغو اليمين وهي ما يجري على اللسان من غير اعتقاد القلب، وهي ما جرت عليه عادة اللسان من غير اعتقاد القلب، كقول الرجل لا والله وبلا والله. ولغو اليمين معفو عنها في حكم الشارع، لغو اليمين معفو عنها في حكم الشارع، كما قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والنوع الثاني اليمين المنعقدة وهي الحلف على فعل أو ترك آت، يعني في المستقبل، وهي الحلف على فعل أو ترك آت يعني في المستقبل. وهذه فيها المؤاخذة كما يدل عليه قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي قراءة بما عقدتم الأيمان، وفي قراءة ثالثة بما عاقدتم الأيمان بإثبات الألف، فهذه فيها المؤاخذة. والنوع الثالث من اليمين هي اليمين الغموس، هي اليمين الغموس، ومثل أو استدل عليها الجصاص بقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم. وفي السنة التصريح بها. واليمين الغموس هي الحلف كاذبا على اقتطاع حق امرئ، الحلف كاذبا على اقتطاع حق. واليمين الغموس شأنها عظيم، وجاء في السنة النص عليها وبيان عاقبتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، واليمين الغموس. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني وإن كان هذا المقتطع شيئا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان المقتطع قضيبا من أراك، إذا اقتطعه بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا غاية ما يكون في التحذير منها. واليمين الغموس لا كفارة لها عند جمهور أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه لا كفارة لها، ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح، قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. وقالوا إن هذا لا يعرف، إن هذا القول من ابن مسعود لا يعرف له مخالف، لا يعرف له مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن لها كفارة، قالوا: بل هو أحوج إلى الكفارة من غيره، والذين لم يوجبوا عليه الكفارة ليس من باب التخفيف عليه، وإنما من باب الزجر والمبالغة في العقوبة. وابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين كلاما حسنا، ومفاده أن الذنوب التي هي محرمة في أصلها لا تشرع لها الكفارات، الذنوب التي هي محرمة في أصلها كالظلم والزنا والسرقة والقتل، هذه فيها العقوبات وليست فيها الكفارات. وأما الكفارات فتكون في المخالفات التي حرمت لطارئ ولم تكن محرمة في الأصل، كالنكاح كالوطء مثلا في نهار رمضان، فإن وطء الرجل لزوجته مباح، وإنما حرم عليه لأمر خارج وهو الصيام، فإذا وقع الإنسان فيه فإن له كفارة لأنه ليس محرما في الأصل. أما الذنوب التي هي محرمة في أصلها فإن فيها العقوبات وليس فيها الكفارات. ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والصحيح أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وإنما أمره إلى الله فيتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا. والقسم في القرآن من حيث المقسم به على أنواع، القسم في القرآن من حيث المقسم به على أنواع، فمنه قسم بالله، وقد أقسم الله جل وعلا بنفسه في ثلاثة في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، أقسم الله جل وعلا بنفسه في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، أولها قوله جل وعلا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وآخرها في سورة التغابن في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي القرآن قسم بمخلوقات الله، في القرآن قسم بمخلوقات الله، وذلك على أنواع، فهناك قسم بالمخلوقات السماوية كما أقسم الله بالقمر وأقسم بالشمس وأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق. وهناك قسم بالمخلوقات الأرضية كما أقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون، وكما أقسم الله جل وعلا ببعض المخلوقات في قوله والعاديات ضبحا وما يشبه ذلك في القرآن الكريم. وهناك قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه وقدره عند الله، كما قال الله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن أنواع القسم في القرآن القسم بالقرآن، القسم بالقرآن، وقد أقسم الله جل وعلا بالقرآن في فاتحة ثلاث سور، في فاتحة سورة ياسين في قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم، وفي فاتحة سورة صاد في قوله جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر، وفي فاتحة سورة قاف في قوله جل وعلا قاف والقرآن المجيد. فأقسم الله جل وعلا بالقرآن في فاتحة ثلاث سور. ثم إن القسم باعتبار ما يقسم عليه، يعني الأول باعتبار ما يقسم به، والثاني باعتبار ما يقسم عليه يعني ما يسميه المفسرون جواب القسم، يأتي على أنواع. فمنه القسم على التوحيد، القسم على التوحيد كما في جواب القسم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، ثم قال سبحانه إن إلهكم لواحد، فهذا قسم على التوحيد. ويأتي القسم على أن القرآن حق، يأتي القسم على أن القرآن حق كما في قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ويأتي القسم على أن الرسول حق، يأتي القسم على أن الرسول حق وعلى صدق رسالته صلى الله عليه وسلم كما في جواب القسم الوارد في سورة ياسين في قوله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فهذا هو جواب القسم. ويأتي القسم على أن البعث والجزاء حق، يعني على البعث والجزاء يوم القيامة كما في جواب القسم في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، ما توعدون في القيامة وإن الجزاء أيضا لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وهذا في جواب القسم في سورة الذاريات. ويأتي القسم في يأتي جواب القسم في القرآن الكريم على حال الإنسان، على حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا كما في جواب القسم في سورة الليل إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وكما في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجواب القسم هنا على حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وكما في هذه السورة فإن جواب القسم فيها في قوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، وسيأتي بيان المعنى في ذلك. ويأتي جواب القسم على غير ذلك في كتاب الله جل وعلا، يأتي على مقاصد، يأتي لمقاصد متعددة ومتنوعة. والقسم له صيغة في القرآن، في القرآن الكريم. والأصل في القسم، في صيغة القسم يعني في تركيب لفظه، أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف وما يشتق منه متعديا بالباء، متعديا بالباء إلى المقسم به، كما في قوله جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وكما في قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، فيؤتى بصيغة أحلف أو أقسم متعديا بالباء إلى المقسم به. ولكن لما كان القسم كثير الاستعمال في أحوال الناس وفي كلامهم خفف في استعماله، خفف في استعماله، ومن هذا التخفيف مجيء الواو قبل المقسم به، مجيء الواو قبل المقسم به، وكما تقول والله، وكما في قول الله جل وعلا ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما في قوله والشمس والعاديات والضحى والعصر وما يشبه ذلك. ويجوز دخول التاء بدل الواو، ولكن دخولها يكون مع لفظ الجلالة فقط مع الله، ولا يتأتى مع غيره. فكما في القرآن قالوا تالله، تالله، هنا دخلت التاء بدلا من الواو، ولكن دخول التاء يكون مع لفظ الجلالة، ولا يجوز استعمال التاء مع غير لفظ الجلالة، فلا يقال تالرحمن وتالرحيم وتالعزيز وما شابه ذلك، وإنما يقال تالله فحسب، وما سوى ذلك فتدخل الواو باختيار، فيقال والرحمن على نية وإرادة القسم وما يشبه ذلك. ومن الصياغ التي جاءت في القرآن لا أقسم، صيغة لا أقسم، كما افتتح الله جل وعلا سورة القيامة بذلك في قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، وافتتح الله جل وعلا سورة البلد بذلك في قوله سبحانه لا أقسم بهذا البلد. واختلفت أنظار أهل العلم ما نوع اللام هنا، ما نوع اللام الداخلة لا أقسم. فقال بعضهم إن اللام هنا نافية، قالوا وكأن الكلام فيه نفي لأمر مقدر حذف في السياق، كأن الكفار قالوا شيئا فجاء السياق القرآني بالنفي، لا أقسم بهذا البلد، أقسم بيوم القيامة، فتكون لا نافية لكلام مقدر يدل عليه السياق. وقال بعضهم بل إن لا هنا هي صلة للتوكيد، هي صلة للتوكيد، واستدلوا على ذلك بالقراءة الأخرى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. وقالوا إنها في هذا السياق كقوله جل وعلا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، لئلا، فهي هناك صلة للتوكيد. واستدرك عليهم بأنها إذا كانت على هذه الحال فإنها تأتي، فإن من شأنها أن تكون في وسط الكلام لا في ابتدائه. ورد عليهم بأن القرآن كله كالكلام الواحد لأنه كلام الله، فإن كان في ظاهره أنه في بداية كلام، لكنه مقدر أنه في وسط كلام الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هاتين صيغتين، أن القسم بالواو والقسم بقوله لا أقسم، وكلاهما مستعمل في كلام الله جل وعلا. وبقيت بعض المسائل المختصة بأحوال القسم في القرآن الكريم، أستكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نتوقف عند هذا القدر، ويكون الدرس إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب في تتمة تفسير آيات الحج. وأما تتمة الكلام في مسائل القسم وتفسير السورة يكون إن شاء الله في موعده في الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.